بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله تعالى على خير خلقه أجمعين محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد. الثانية بنية الدعاء ونهديها لصاحب الزمان سلام الله عليه، اللهم صل على محمد وآل. الثالثة للبركة إن شاء الله، اللهم صل على محمد وآل محمد. لازلنا في تفسير الموت في نهج البلاغة، باعتبار احنا مرة ناخذ خطبة خطبة ومرة ناخذ موضوع ونستقرأ النصوص المتعددة من نهج البلاغة في ذات الموضوع الواحد. عن ياسر الخادم قال: سمعت الرضا عليه السلام يقول: إن أوحش ما يكون هذا الخلق في ثلاثة مواطن، أو في ثلاثة مواطن: يوم يولد ويخرج من بطن أمه فيرى الدنيا. هاي أصعب المواطن على الإنسان، ثلاثة مواطن. الموطن الأول يوم يخرج من إلى الدنيا، واليوم الثاني ويوم يموت فيعاين الآخرة، هذا الموقف الثاني، موقف صعب، اعتبار عوالم جديدة عليه، يوم دخوله إلى عالم الدنيا ويوم شنو دخوله إلى عالم الآخرة، ويوم يبعث فيرى أحكاما لم يرها في دار الدنيا. هذا الموطن الصعب الثالث. وقد سلم الله عز وجل على يحيى عليه السلام في هذه الثلاثة المواطن وآمن روعته، فقال الله تعالى: وسلام عليه يوم ولده ويوم يموت ويوم يبعث. وقد سلم عيسى ابن مريم عليهم السلام على نفسه في هذه المواطن فقال: والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث. مواطن صعبة ومهولة جدا، ونتيجة لهذا الهول والخوف، ولئلا يقع الإنسان في الذل الأبدي والهوان الأبدي، لا بد له من الاستعداد للموت. ومرت كلمات الأمير سلام الله عليه في النهج، قال عليه السلام من ضمن كلماته في النهج، نستقرأ بعض الخطب: استعدوا للموت فقد أضلكم، وكونوا قوما صيح بهم فانتبهوا، وعلموا أن الدنيا ليست لهم بدار فاستبدلوا الدنيا، إلى أن قال عليه السلام: وما بين أحدكم وبين الجنة والنار إلا الموت أن ينزل به. وقال عليه السلام: إن العاقل ينبغي أن يحذر الموت في هذه الدنيا ويحسن له التأهب قبل أن يصل إلى دار يتمنى فيها الموت فلا يجده. نستجير بالله أنه الأمير عليه السلام يقول: لو وصل الإنسان خلي يستعد الآن للموت، لأنه سيصل إلى دار اللي هي دار الآخرة، ودار لا موت فيها، ويأتون بالموت ويذبحونه بين الخلائق، ويقولوا: نادوا انظروا إلى هذا الكبش، فتنظر الخلائق إلى هذا الكبش ويذبحوا، قالوا: هذا الموت، يا أهل النار لا موت، ويا أهل الجنة لا موت. ويحسن له التأهب قبل أن يصل إلى دار يتمنى فيها الموت فلا يجده. يا مالك ليقضى علينا ربه، أهل النار يقولون لمالك: يا مالك ليقضى علينا ربه. قال: إنكم ماكثون. في آية أخرى: اخسأوا فيها، الله عز وجل ينادي: اخسأوا فيها ولا تكلموا، ربنا أخرجنا منها. إبراهيم سلام الله عليه لما دنته الوفاة قال لله عز وجل: أو ما أرسلت إلي رسولا لأكون على أهبة، يعني على استعداد، لو أرسلت إلي رسولا قبل لا أن تأخذ يعني روح. الله عز وجل قال له: أو لم يكن الشيب رسولي إليك؟ الشيب الإنسان، أول الشيب هو رسول الموت. لازلنا في كلمات الأمير في النهج: تزودوا في الدنيا من الدنيا ما تحرزون به أنفسكم غدا، تزودوا في أيام الفناء لأيام البقاء، قد دللتم على الزاد إن خير الزاد وأمرتم بالضعن مسير، وحثثتم على المسير. وقال عليه السلام: ألستم في مساكن من كان قبلكم أطول أعمارا وأبقى آثارا؟ هذول قبلكم أطول أعمارا وأبقى آثارا، شوفوا هاي الحضارات الأخرى، وهاي مساكنهم، شوف ذول اللي كان قبلك أبوك أمك اللي هو كان قبلك، شوفوا هاي مساكنهم وآثارهم. تعبدوا للدنيا أي تعبد وآثروها أي إيثار؟ والأناس اللي كانوا قبلكم موتوا وروحوا عن الدنيا وتعبدوا للدنيا مو للآخرة، تعبدوا أي تعبد وآثروها أي إيثار، ثم ضعنوا عنها بغير زاد مبلغ ولا ظهر قاطع، ما بديهم شيء. وقال عليه السلام: إنما الدنيا منتهى بصر الأعمى. هاي بصر الأعمى، وأكو بصر البصير وأكو شنو بصر الأعمى، هم اثنيناتهم شنو عندهم عيون، عيونهم سليمة، بس أكو واحد بصر يبصر به وأكو واحد بصر لا يبصر به، يعني أعمى البصيرة، واحد يتبصر ما وراء هاي العيون. إنما الدنيا منتهى بصر الأعمى، لا يبصر مما وراءها شيء، والبصير ينفذ بصر ينفذها بصره ويعلم أن الدنيا وراءها، فالبصير منها شاخص، هذا الإنسان البصير العالم بالآخرة، البصير منها شاخص ويعلم أنه سيشخص منها سيغادر منها، والأعمى إليها شاخص. واحد البصير منها شاخص والأعمى شبي إليها شاخص، والبصير منها متزود ورايح والأعمى لها متزود. كان أمير المؤمنين عليه السلام أيضا ضمن نهج البلاغة أيضا: في كل ليلة حين يأخذ الناس مضاجعهم، حينما يأخذ الناس مضاجعهم للمنام، ينادي بصوت يسمعه كافة أهل المسجد، أهل المسجد الكوفة ومن جاوره من الناس، ينادي بصوت عالي يعني. وبعض الروايات أنه كان يقف بين العشاءين ويصرخ بأعلى صوت حيث يسمعه أهل المسجد كلهم، هذا مسجد الكوفة كبرى، ومن جاور المسجد لم يسمع. يقول عليه السلام: تزودوا يرحمكم الله، فقد نودي فيكم بالرحيل، وأقلوا العرجة على الدنيا، وانقلبوا بصالح ما بحضرتكم من الزاد. شنو اللي بحضرتك من الزاد؟ انقلب به، فإن أمامكم عقبة كأودى ومنازل مهولة، منازل مهولة أمامكم. ولما أشرف على القبور وهو يرجع من صفين، كان راجعا من صفين، فأشرف على القبور سلام الله عليه، فنادى: يا أهل الديار الموحشة والمحال للمقفرة. هاي لو الإنسان يطبخ على نفسه، بس الإنسان ما يرضى يصدق، الإنسان مرات لا يقبل أن يصدق أنه هذا الكلام يعني: يا أهل الديار الموحشة والمحال للمقفرة. بعض الصالحين يقول: أنا بفترة من المجاهدة يلا ظلت أقرأ الروايات أنها تنطبق على نفسي. أرادها مجاهدة أنه الإنسان يقرأ كلام أهل الإيمان فيحسب نفسه ليس منه، ويقرأ الكلام اللي على الناس اللي هم ليسوا من أهل الإيمان كأنما يقرأ العقوبة فيهم فيتصورها في نفسه، أرادها مجاهدة. يا أهل الديار الموحشة والمحال للمغفرة والقبور المظلمة، يا أهل الغربة، يا أهل الوحدة. نوب يناديهم عليه السلام، هو ينادي هذول الميتين: أما الدور، دوركم اللي كنتوا كديتوا من أجلها وتعبتم واشتغلتم وبذلتم وربما تحايلتم على الدين، أما الدور فقد سكنت، وأما الأزواج فقد نكحت، وأما الأموال فقد قسمت. ويا لي ذكرك بعد، هذا خبر ما عندنا، ما خبر ما عندكم. الإمام يقولهم، ثم التفت إلى أصحابه عليه السلام فقال: أما لو أذن لهم بالكلام لأخبروكم أن خير الزاد التقوى. هم الإمام يقولهم هذا خبر ما عندنا، فما خبر ما عندكم؟ الإمام يلتفت إلى أصحابه يقولهم لو يأذن لهم بالكلام ويقولون خبر ما عندهم لقالوا لكم أن خير الزاد التقوى. هذا تمام الكلام في مرحلة الموت. الآن نتقدم شوية في سكرة الموت. وجاءت سكرة الموت ذلك ما كنت منه تحيد، يعني تهر. سكرة الموت هي أصلا هو السكر وضع لمسد الماء، يعني يسد الماء، فوضع يعني اللفظة أطلقت على السكران على الإنسان لأنه يحجب هذا أو يسد بين الإنسان وعقله، واضح؟ فسكرة الموت يعني كالسكران ما يدري ما يفعل. تلاحظ أن الميت في اللحظات الأخيرة من تريد تنتزع روحه يباوع على أهله، لا يستطيع أن يتكلم، كأنه في عوالم مهولة، كأنه حالة مضطرب. فسكرة الموت كالسكران ما يدري ما يفعل لشدة ما ينتابه ولشدة ما شغل به. وجاء السكرة الموت شنو وياها؟ بالحق، بالحق بلي، هذا اللي قلناه بأول الدرس، اللي قلنا أن الموت سنة إلهية غير قابلة للتبديل، أنك ميت وأنهم ميتون، سنة إلهية ثابتة. في خطبة 109 يشرح الإمام عليه السلام سكرة الموت فيقول: في صفة المأخوذين على غرة وفجأة، قال عليه السلام: اجتمعت عليهم سكرة الموت وحسرة الفوت. هم سكرة الموت وهذا العذاب وهاي العوالم الغريبة العجيبة، وهم شنو؟ هم حسرة الفوت، لأن الإنسان أول ما يعاين أنه إلى أين مضى وماذا ينتظره، شنو العمل المأخذ وياك، شنو العمل المأخذ وياك. سخل واحد يقلب الدنيا يعبد فيها عبادة نوح عليه السلام، من يريد يروح للموت ومرايح مصفر. وحسرة الفوت ففترت لها أطرافهم، شوف هاي مراحل السكرة، أول مرة تبدأ شنو، ففترت لها أطرافهم. بعض العلماء يصفها سما أدري هي غير مجربة، الإنسان جربها مرة واحدة في حياته وما يستطيع أن يشرحها للناس، بس بعض العلماء يقول هاي لحظة الفترة مثل النمل يكون في الأطراف، شلون يبدو واحد ما يسيطر على أطراف. ففترت لها أطرافهم وتغيرت ألوانهم، تغير اللون، ثم ازداد الموت فيهم ولوجا فحيل بين أحدهم وبين منطقه، يظل ما يحكي، وأنه لبين أهله ينظر ببصره ويسمع بإذنه، يباوع ببصره ويسمع بإذنه، لكن شنو منطقش به ما يأخذ بعد، ويسمع بإذنه على صحة من عقله وبقاء من لبه، بلي يفكر فيما أفنى عمره وفيما أذهب دهره، ويتذكر أموالا جمعها أغمض عن مطالبها، أغمض عن مطالبها، ما كان مدقق في مطالب المال مالته، ساعة عن حلال ساعة عن حرام، ما كان يهم هاي الأمور. هذا الدجاج مرات شو الدجاج شنو تجيب، هذا لحم خلنا ناكل الساعة، هذا المطعم شنو الساعة خلنا ناكل، هاي الحلال محرام مش. وأخذ من مصرحاتها ومشتبهاتها، أخذ ماله من مصرحاتها، هاي الواضح الحلال، ومشتبهاتها اللي هي مشتبه بين الحلال والحرام، قد لزمته تبعات جمعها وأشرف على فراقها، يباوع على ماله كأنما راح. واحد من الأخلاقيين يسولف يقول يوم الأيام بعض القصص الصالحين تنقل، فيقول يوم الأيام ردت أتصور الموت، يعني قلت السؤال بما تعلق قلبي حتى أنا، كان يتصور أنه ما معلق قلبه بشيء. قال أنا بما متعلق قلبي حتى أنا إذا يأتيني الموت أخشى، ما متعلق قلبي بشيء. يقول وأنا نايم شفت نفسي قاعد أحتضر، يعني في مدرسة مدارس الدينية أنا نايم طالب حوزة، يقول وإذا بي أنا قاعد أحتضر يعني قاعد تقبض روحي يعني. يقول أنا أكو فلوس كانت عندي في زاوية الغرفة تنظام، فتعلقت بها تعلقا شديدا يعني، يقول كأن الموت في جانب والفلوس شنو في جانب، فحيث تنتزع روحي وأنا وين مشغول، مشغول في هذه. وربما على ما في بالي يقول إبليس ظل ينازعني على هذا الأموال، يقول لي في الكلام على أنه أكفر وأنا أنطيك هاي الفلوس. هذا يعني عود يرى نفسه في مرحلة مكاشفة، وإذا به هو شنو تشلب بالفلوس يعني. فالإنسان عجيب هاي اللحظات يعني الصعبة، يرى تعلقات الدنيوية هذا، شوف قد لزمته تبعات جمعها وأشرف على فراقها، تبقى لمن وراءه ينعمون فيها ويتمتعون بها، فيكون المهنأ فيها لغيره، المهنأ فيها لغيره والعبء على ظهره. فلم يزل الموت يبالغ في جسدي حتى خالط لسانه سمعه، فصار بين أهله لا ينطق بلسانه ولا يسمع بسمعه. شوفوا المراحل شلون قاعد تصعد وياه. يردد طرفه بالنظر في وجوههم، يرى حركات ألسنتهم ولا يسمع رجع كلامهم. ثم ازداد الموت التصاقا، فقبض بصره كما قبض سمعه، وخرجت الروح من جسده فصار جيفة بين أهله. انتهى هذا الإنسان. طبعا هاي اللحظات هم العلماء هم مختلفين فيها، هاي لحظات الموت، هسه هاي اللحظات سكرات الموت هل هي من الآخرة أم من الدنيا، هل هي من البرزخ أم برزخ ما قبل البرزخ. بعض يعني التدقيق فيها الظاهر أنها برزخ ما قبل البرزخ، يعني فت شيء فاصل، لأنه هذا ستلاحظون النزع تدريجي، يعني هو جزء منه قاعد ينتزع، جزء منه قاعد يبصر، يعني هو فت شيء عنده في عالم الدنيا يبصر به، وفت شيء قاعد يقبض إلى عالم الآخرة. على كل حال، تمثل النبي والأئمة عليهم السلام، طبعا هذه الروايات روايات تمثل الأئمة عليهم السلام للإنسان في مرحلة الموت، هذه الروايات متواترة يعني طبعا أنتم تدرون الروايات المتواترة من أصعب الروايات حصولا، أكيد يعني قل من الحقائق الدينية عليها روايات متواترة، يعني روايات متكاثرة إلى حد الجزم 100% أنه هذا صادر عن الأئمة عليهم السلام. شلون الإنسان مثلا يجيك واحد كل يومية، مثلا يجيك واحد يقول لك باريس موجودة، يجيك الثاني يقول لك باريس موجودة، يجيك الثالث يقول لك باريس موجودة، خدت ما رايح الباريس بس، لكن تواتر إلى سمعك شبيه باريس موجود، فأنت تحتملها إلى درجة شنو تصدقها وتنفي أي احتمال آخر. تمام، الروايات المتواترة كذلك، فهذه الروايات تبلغ بكثرتها عن حضور الأئمة عليهم السلام في مرحلة الموت، تبلغ بكثرتها التواتر. طبعا هذا السلام اللي مساء قريناه عن عيسى عليه السلام وعن يحيى عليه السلام، بعضهم يفسر هذا السلام بهذه التفاسير، يقول كل مؤمن له سلام خاص، كل مؤمن، الله عز وجل مؤمن روعة يحيى عليه السلام وعيسى عليه السلام قال لهم السلام عليه والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم ها هذا السلام والأمن من الروعة والطمأنينة، هذا هم أيضا حاصل للمؤمنين، حاصل للمؤمنين ببركة النبي وآله اللهم صل على محمد. فحضور الأئمة عليهم السلام هذا سكينة وطمأنينة وسلام من الله عز وجل على عباده المؤمنين. عنها عن الحارث الهمداني قال: أتيت أمير المؤمنين عليه السلام ذات يوم نصف النهار. طبعا لا أنسى اللي طبعا أكو بعضهم شايف يعني بعض المتخبطين اللي هم لا يعلمون لا عندهم علم، أنصاف المثقفين شايف هذول يقرأ لحجاتين ويريد يمشيهن على الدين، هذول يجيك يقول لك شنو هالخرافات شنو هالأئمة يحضرون شنو كذا، لا هذه من الحقائق الجازمة ترى، يعني لابد للمؤمن أن يثق بهذه الروايات، مو ثقة عمياء، هاي ثقة وفق المطالب العلمية الرصينة والجزمية، فيحصل تصديق بها غير قابل للإنكار، ومن ينكرها أحول لا يرى الدنيا شيء صحيح. قال: أتيت أمير المؤمنين عليه السلام ذات يوم نصف النهار، فقال: ما جاء بك؟ قل للحارث. قلت: جئت والله. قال عليه السلام: بلي ما أدري أنا الظاهر ما كاتب الرواية صحيح. فقال: ما جاء بك؟ قلت: جئتك والله، الظاهر أكو تكمل ما كاتب أنا، جئتك والله إني لأني أحبك، هيك شفت كلمة يعني. فبلي إيه. فقال عليه السلام: إن كنت صادقا لتراني في ثلاثة مواطن، حيث تبلغ نفسك هذه، وأومأ بيده إلى حنجرته سلام الله عليه، إذا بلغت نفسك هذه فتراني في ثلاثة مواطن، حيث تبلغ نفسك، وأشار إلى حنجرته، وعند الصراط وعند الحوض. في رواية مهمة عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله، من أهم الروايات تقريبا، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك، يستكره المؤمن على خروج نفسه. يعني شنو المؤمن قوة ينزعون روحه؟ هذه معلومة غريبة، يعني عبالنا أنه إحنا المؤمن قوة ينزع روحه، تمام، وهذا المعنى المتبادر أنه المؤمن يجي ملك الموت سلم نفسك غصبا ما عليك تسلم نفسك، هذا المعنى وهذا المعنى، هتش فاهمين إحنا؟ شوفوا هاي الرواية: جعلت فداك، يستكره المؤمن على خروج نفسه، يكره يعطي نفسه بالإكراه. قال عليه السلام: لا والله. قلت: كيف ذا؟ قال عليه السلام: إن المؤمن إذا حضرته الوفاة حضر رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل بيته ويعددهم سلام الله عليه، أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وفاطمة والحسن والحسين وجميع الأئمة عليهم الصلاة والسلام. ثم يقول: ويحضره جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل عليهم السلام، فيقول أمير المؤمنين عليه السلام علي بن أبي طالب: يا رسول الله، أنه كان ممن يحبنا ويتولانا فأحبه. فيقول رسول الله: يا جبرائيل، أنه كان ممن يحب عليا وذريته فأحبه. وقال جبرائيل لميكائيل وإسرافيل عليهم السلام مثل ذلك. ثم يقولون جميعا لملك الموت: أنه كان ممن يحب محمدا وآله ويتولى عليا وذريته فارفق به. فيقول ملك الموت: والذي اختاركم وكرمكم واصطفى محمدا صلى الله عليه وآله بالنبوة وخصه بالرسالة، لأنا أرفق به من والد الرفيق وأشفق عليه من أخ شفيق. ثم قام ملك الموت فيقول: يا عبد الله، أخذت فكاك رقبتك؟ أخذت فكاك رقبتك؟ أخذت؟ فيقول: أخذت فكاك رقبتك؟ أخذت رهان أمانك؟ فيقول: نعم. العبد يقول نعم. فيقول ملك الموت: فبماذا أخذت؟ يعني لأنه ملك الموت قاعد يسأل الميت، يقول: أخذت فكاك رقبتك؟ يقول: إيه بلي، أخذت فكاك رقبتك. يقول: بماذا أخذت؟ فيقول: بحبي محمدا وآله اللهم صل على محمد، وبولايتي علي بن أبي طالب وذريته. فيقول أما ما كنت تحذر فقد آمنك الله منه، وأما ما كنت ترجو فقد آتاك الله به، افتح عينيك فانظر إلى ما عندك. فقال فيفتح عينيه فينظر إليهم واحدا واحدا، إلى الأئمة عليهم السلام وإلى ذول الصالحين، ويفتح له باب إلى الجنة فينظر إليها فيقول له هذا ما أعد الله لك، وهؤلاء رفقاؤك، هاي الجنة وهذول رفقاؤك محمد وآله، أفتحب اللحاق بهم أو الرجوع إلى الدنيا؟ قال أبو عبد الله عليه السلام، يعلق الإمام عليه السلام، يقول له أما رأيت شخوصه ورفع حاجبيه إلى فوقه، الميت، أما رأيت شخوصه كأنما يعني ينظر إلى شيء ورفع حاجبيه إلى فوق من فوقه، إنه من قوله لا حاجة لي إلى الدنيا ولا إلى الرجوع إليها. يعني هذا مو أخذ لسانه، تمام، مو أخذ لسانه، فبما يجيب؟ لأنه هاي اللحظة هو مفترش على الموت، كأنما هو بعد من أخذ لسانه بما يجيب، ما عنده لسان فيجيب بحاجبه، وكأنها هيك الإمام يريد يفسر هاي حركة، يقول لا حاجة لي إلى الدنيا ولا إلى الرجوع إليها. ويناديه مناد من بطنان العرش يسمعه ويسمع من بحضرته من الأئمة عليهم السلام، يا أيتها النفس المطمئنة إلى محمد ووصيه والأئمة من ولده بعده والأئمة من بعده، ارجعي إلى ربك راضية بالولاية مرضية بالثواب، فادخلي عبادي مع محمد وأهل بيته وادخلي جنتي غير مشوبة. نعبر شوي عن منطقة، خلينا نقول هاي سكرة الموت، نأتي إلى بعض الأحاديث اللي تتكلم عن آداب الدفن، ثلاث روايات ما نقف عليها طويلا، اللي هي أمرنا رسول الله عن أمير المؤمنين عليه السلام، احنا نحاول ننتقي كلمات الأمير عليه السلام في النهج، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله أن ندفن موتانا وسط قوم صالحين، فإن الموتى يتأذون بجار السوء كما يتأذى به الأحياء. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن ندفن الموتى في قوم صالحين، فإن الميت أيضا يتأذى بجار السوء. شلون إحنا الآن إذا واحد يقعد الآن مثلا يتأذى بجار السوء، الميت أيضا يتأذى بجار السوء إذا كان. وعنه صلى الله عليه وآله عن النبي، إذا مات أحدكم فلا تحبسوه واسرعوا به إلى قبره، بعضهم يأخر الجنازة مو صحيح، وليقرع عند رأسه بفاتحة البقرة وعند رجليه بخاتمة البقرة. طبعا من مهونات سكرات الموت، بعض الروايات المهونة لسكرات الموت، المهونة للموت، المهونة للقبر، المهونة لكذا، تجدونها هذا الكتاب مال عباس القم اللي هو منازل الآخرة، بروايات لاستدراك بعض الحالات هاي، واحد يحسن يمر به. عنه صلى الله عليه وآله، يتبع الميت ثلاث، أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد. يتبع الميت شنو؟ أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد. يرجع أهله وماله ويبقى شنو؟ نبقى احنا شوية نتكلم عن البرزخ، ما دام احنا بعد كأنما بعد نمشي متسلسلين، خلينا نكمل هاي الحلقات عن البرزخ وعالم البرزخ. البرزخ تعرفون اللي هو الفاصل بين بين حالين، او الفاصل بين عالمين. المهم سئل أمير المؤمنين، أو قال أمير المؤمنين عليه السلام، يا عباد الله، ما بعد الموت لمن لم يغفر له أشد من الموت. ما بعد الموت، هاي أول الحالات، الموت أول الحالات، ما بعد الموت لمن لم يغفر له أشد من الموت نفسه، اللي هو القبر. فاحذروا ضيقه وضنكه وظلمته وغربته. وعن النبي صلى الله عليه وآله: كفى بالموت طام يا جبرائيل، وهذا بحديث المعراج، كفى بالموت طام يا جبرائيل، فقال جبرائيل: إنما بعد الموت أطم وأطم. ما بعد الموت، طبعا الآية المعروفة في البرزخ: ومن ورائهم برزخ إلى، من ورائهم أي كونه أمامهم ينتظرهم محيط بهم. في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان ينادي المقتولين في بدر. هم روايات للاستئناس، هم روايات للأدلة على البرزخ، وهم الدليل على البرزخ، هم هاي الروايات المتكاثرة والكثيرة. والبرزخ عليه إجماع المسلمين، يعني كل الفرق الإسلامية مجمع على البرزخ. في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان ينادي المقتولين في بدر من الكفار، فقال لهم: هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ قيل: يا رسول الله، إنهم أموات فكيف تناديهم؟ فقال صلى الله عليه وآله: إنهم أسمع منكم، ذول يسمعون أكثر منكم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله، آية كريمة من الأدلة على البرز، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعر. وقال تعالى: ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. عدنا إذن أربع حالات: أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. الإماتة الأولى هي الإماتة على الدنيا، هذا الميت مات على الدنيا، والإحياء الأول، لأن هذا بعد موت لازم بعد وراء حياة. الإماتة الأولى هي الإماتة عن الدنيا، والإحياء الأول الإحياء في البرزخ، واضح. الإماتة الثانية: يوم ينفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض. مو عندنا نفختين، النفخة الأولى هاي ينفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض. والموت الثاني أو الإحياء الثاني: ونفخ في الصور، هم النفخة الثانية، ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى، من القبور من الأجداث إلى ربهم ينسلون. ما أدري واضح سكي شنو بعد أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. أذن الإماتة الأولى عن الدنيا، والإحياء الأول في البرزخ، والإماتة الثانية في النفخ الأولى، والإحياء الثاني في النفخ الثاني. عن حب العرني قال: خرجت مع أمير المؤمنين عليه السلام إلى الظهر، فوقف بوادي السلام كأنه مخاطب لأقوام. أمير المؤمنين عليه السلام وقف بظهر الكوفة اللي هاي وادي السلام، وقف كأنه مخاطب لأقوام، فقمت بقيامه حتى أعييت، تعبت رجلاي تعبت، ثم جلست حتى مللت، ثم قمت حتى نالني مثل ما نالني أولا، يعني هم عييت، ثم جلست حتى مللت وايد، ثم قمت وجمعت ردائي، فقلت: يا أمير المؤمنين، إني قد أشفقت عليك من طول القيام، فراحت ساعة، إني قد أشفقت عليك من طول القيام فراحت ساعة، ثم طرحت الرداء ليجلس عليه الإمام عليه السلام. فقال: يا حبة، إن هو إلا محادثة مؤمن أو مؤانسته، يعني هو الحال أنه كأنما محادثة مؤمن ومؤانسة مؤمن. يقول: فهذا تعجب. قلت: يا أمير المؤمنين، وأنهم لكذلك؟ قال: نعم، ولو كشف لك لرأيتهم حلقا حلقا، محتبين، يعني مجتملين ومتقربين بعضهم من بعض، يتحادثون. يقول: هذا تعجبت، فقلت: أجسام أم أرواح؟ قال أرواح، وما من مؤمن يموت في بقعة من بقاع الأرض إلا قيل لروحي إلحقي بوادي السلام وإنها لبقعة من جنة عدن. وعن الإمام الكاظم عليه السلام عندما سئل المؤمن، هاي قلت لك هم روايات هم عن البرزخ هم للاستئناس، هم تصلح تكون دليلا على البرزخ هم تصلح تكون للاستئناس. عن الإمام الكاظم عليه السلام سئل المؤمن يزور أهله، يعني الميت المؤمن يزور أهله؟ قال نعم، يستأذن ربه فيأذن له، فيبعث معه ملكين فيأتيهم في بعض الصور الطير يقع في داره ينظر إليهم ويسمع كلامهم. هالشكل. روايات أخرى تتحدث لا، أنه المؤمن يأتي كمثل العصفور إلى أهله يطلع عليهم ويشرف عليهم. والله عز وجل ببعض الروايات أنه يحجب عنا أخبار، يحجب عنا بعض الأخبار مثلا السيئة مالتهم، يريه بعض خيراتهم بعض الأمور الحسنة عنهم حتى يسر. هالشكل. هذا تمام الكلام في القسم الثاني من هذا المحاضرة. نحاول الدرس القادم نكمل هاي المراحل، البرزخ، منازل القيامة في ضوء كلمات نهج البلاغة، منازل القيامة، ونختمها إن شاء الله، نحاول نختمها الدرس القادم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله تعالى على خير خلقه أجمعين محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. اللهم صل على